إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن أعظم ذنب حرمه الله تعالى ورتب عليه الوعيد الشديد هو الشرك بالله تبارك وتعالى، أن يشرك العبد بالله تعالى غيره. فإن الله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك أحد من الخلق، فالله تعالى له حقوق خاصة لا يشاركه فيها أحد من المخلوقين، ومن ذلك عبادته تعالى بجميع أنواع العبادات. فمن صرف نوعاً من أنواع العبادة لمخلوق من الخلق فقد أشرك بالله تعالى الشرك الذي لا يغفره الله. يقول ربنا عز وجل مبيناً خطر الشرك به سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال ربنا عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا حال المشرك الذي أشرك بالله عز وجل كأنما خر من السماء، أي سقط من السماء على رأسه، فتخطفه الطير في حال هويه وسقوطه من السماء، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أي أن المشرك خاسر خسارة عظيمة في الدنيا والآخرة. وقال ربنا عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. الشرك بالله عز وجل ظلم عظيم، بل هو أعظم أنواع الظلم، لأن حقيقة الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فالذي أشرك بالله تعالى صرف حق الله الخاص الذي لا يشاركه فيه أحد من الخلق، صرفه لمخلوق من المخلوقين، فوقع في الظلم في حق الله تبارك وتعالى. فكان المشرك ظالما ظلما عظيما عندما صرف شيئا من العبادات لغير الله تعالى. الشرك بالله تعالى لا يغفر لصاحبه، فصاحبه محروم من مغفرة الله تعالى ورحمته. قال ربنا عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لخطورة الشرك يا عباد الله، ولأنه أعظم أنواع الظلم، فهو تسوية المخلوق الناقص الضعيف بالخالق الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فلخطورة الشرك لا يستحق صاحبه المغفرة إذا مات على الشرك من غير توبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما كان دون الشرك من المعاصي والآثام، فإن الله قد يغفر لصاحبه، وصاحبه يوم القيامة تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وعفى عنه بفضله، وإن شاء الله عذبه بقدر ذنبه. أما الشرك فلا يغفر لخطورته. ولخطورة الشرك عباد الله كان أعظم إثما من غيره من المعاصي والآثام. ولهذا صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أهون من أن أحلف بغير الله صادقا. انظر في رجلين يا عبد الله، رجل حلف بالله كاذبا يمينا فاجرة، تعمد الكذب فيها وأكد هذا الكذب بالحلف بالله تعالى، فهذا عاصي واقع في كبيرة، لأن يمينه يمين فاجرة كاذبة. وشخص آخر حلف على شيء صدق واقع، لكنه حلف بغير الله، إما أن يحلف بحياته أو برأس أبيه وأمه، أو يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو بالكعبة المشرفة، أو بغير ذلك من الخلق. حلف بغير الله فصار مشركا وإن كان صادقا في حلفه. فشرك أعظم من المعصية، معصية مع توحيد أهون من شرك مع معصية. فذاك أشرك بالله تعالى عندما يحلف بغير الله، وما أكثر ما يجري من الحلف بغير الله تعالى على ألسنة كثير من الناس. وصار بعض الناس ينكر اليمين الفاجرة ولا ينكر الحلف بغير الله، وهو أعظم إثما عند الله تبارك وتعالى. والشرك عباد الله له صور كثيرة، ومن أدلة خطورة الشرك أن هذا المشرك إذا جاء يوم القيامة وعنده أعمال صالحة كثيرة لكنه أشرك بالله ولو بنوع واحد من أنواع الشرك الأكبر، فإن أعماله كلها باطلة لا تقبل عند الله. قال ربنا عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الله عز وجل يخبر أن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم لو قدر مع أنه معصوم أنه وقع في الشرك بالله لأحبط الله عليه عمله. فمن كان عنده عبادات وطاعات من صلاة وصيام وحج وعمرة وصدقة وقراءة قرآن وصيام بالنهار وقيام بالليل وأنواع كثيرة من العبادات والطاعات، لكنه عنده نوع من أنواع الشرك كأن يذبح للأولياء أو يزور الأضرحة والأموات فيستغيث بهم من دون الله، أو يتقرب إليهم بعبادة الطواف أو بأي نوع من أنواع العبادات، فهذا الشرك يبطل عليه أعماله كلها. لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذا دليل عظيم عباد الله، دليل واضح على خطورة الشرك في عبادة الله تعالى. من أنواع الشرك يا عباد الله، وأنواعه كثيرة، وحاجة الناس إلى التذكير بالشرك حاجة ماسة، خصوصا مع كثرة الجهل وانتشاره في الناس، فكثير من الناس من الرجال والنساء يتساهلون بالشرك بالله. فمن ذلك التعامل بالسحر، تعلم السحر أو تعليمه، أو الذهاب إلى السحرة والكهان وتصديقهم فيما هو من خصائص الله تبارك وتعالى، ألا وهو علم الغيب. يأتي الجاهل المسكين فيطرق أبواب السحرة يريد منهم الشفاء والعلاج، ويصدقهم فيما يقولون، أو يذهب إليهم من أجل أن يسعى في التفريق بين الرجل وزوجته، أو بين الأخ وأخيه، أو الجار وجاره، فيصدق هذا الساحر أو يروج لسحره، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى كاهنا ممن يدعي علم الغيب ويتعامل مع الشياطين والجن ويسعى في نشر الفساد بين المسلمين، فيفرق بين الزوجين والأخوين بأعمال سحرية شيطانية، يستعين في ذلك بالجن فيفعلون ما لا يقدر عليه، فيفعلون أشياء بخفاء لا يكاد يعرفها هذا الإنسان. يعيش الرجل مع زوجته في راحة وسعادة، وإذا به في لحظة من اللحظات يصاب بهذا المرض الخطير، فتتنغص عليه حياته ويعيش في شقاء بسبب عمل الساحر، فعمله خطير، فمن صدق هذا الساحر أو تعامل معه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كفر بقول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحذر من هذه الأعمال الشركية، فإن خطرها عظيم على دينه، يبطل الله عليه عمله ويكون في عداد المشركين الذين يؤمنون بالجبت الذي هو السحر، والعياذ بالله من ذلك. أقول قولي هذا، استغفر الله وتوب إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، ومن أنواع الشرك وأنواعه كثيرة. من أنواع الشرك عباد الله زيارة الأضرحة والأولياء الأموات، وطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى، بصرف عبادة الدعاء إليهم والاستغاثة بهم والذبح والنذر والطواف، فهذا شرك عظيم. صرف العبادة لغير الله تعالى شرك، بغض النظر عن هذا المخلوق الذي تصرف له العبادة، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا صالحا، وسواء كان قبرا وضريحا أو كان صنما ووثنا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل ألا يجعل، ألا يكون قبره وثنا يعبد. وهذا الحديث يفيدنا أن من عبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن دعاه أو استغاث به أو تقرب إليه بعبادة الذبح أو النذر، فقد جعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا يعبد. فكل ما عبد من دون الله فهو وثن من الأوثان. فالأضرحة التي تشد إليها الرحال وتصرف إليها شيء من العبادات تعتبر أوثانا تعبد من دون الله، وإن كان أصحابها والقائمون عليها والمروجون لها إن كانوا لا يسمونها أوثانا بل يسمونها مزارات وأضرحة، ويسمونها احتراما للأولياء واعترافا بحقوقهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سماها أوثانا، بل سمى قبره لو عبد سيكون وثنا يعبد من دون الله تعالى. فالذهاب إلى هذه الأضرحة والاعتقاد فيها أنها تشفع عند الله وأنها تجلب المنافع وتدفع المضار واعتقاد البركة حولها وغير ذلك من الصور الشركية مما يجب على المسلم أن يحذر منه وأن يكون بعيدا عن هذه الشركيات التي تفسد عليه عمله في الدنيا وفي الآخرة. ولا شك عباد الله أن هذا هو عين الشرك بالله الذي بعث الله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بالنهي عنه والتحذير منه، ودعوة العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فما الذي كان يفعل عند أصنام اللات والعزى ومناه وغيرها من الأصنام والأوثان إلا أنهم كانوا يجتمعون عندها فيعظمونها كما تعظم الأضرحة اليوم، ويدعونها كما تدعى الأضرحة اليوم، ويستغيثون بها من دون الله كما يستغاث بالأضرحة اليوم، ويصرف إليها من الذبح والنذر والطواف كما تصرف هذه العبادات عند الأضرحة اليوم. وإنما خالفهم هؤلاء في التسمية فقط. قال الله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هل كان هنالك إله؟ هل أذن الله تعالى بوجود إله يعبد معه سبحانه؟ الجواب لا. فيجب عباد الله الحذر والتحذير من عبادة الأضرحة وتعظيمها وتخصيصها بزيارات سنوية أو موسمية وشد الرحال إليها، فإن ذلك من الشرك أو من الوسائل التي توصل إلى الشرك. ومن صور الشرك أيضا عباد الله تعليق التمائم لدفع الأمراض والآفات أو لجلب المنافع. فمن الناس من يتخذ تميمة فيربط خيطا في يده أو في رجله أو على ولده وزوجته، أو يفعل ذلك في بيته أو في سيارته. لماذا تفعل هذا؟ قال: من أجل أن تدفع النظر أو تدفع العين أو تدفع البلاء. وهذا من صور الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك. قال هذا لمناسبة، وذلك أنه جاء إليه صلى الله عليه وسلم عشرة نفر من الناس أرادوا مبايعته صلى الله عليه وسلم، فبايع تسعة منهم وترك واحدا. فسألوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عليه تميمة، إنه علق تميمة في يده فلا يستحق البيعة، ولا أقبل بيعته حتى يتبرأ من هذه التمائم ويزيلها منه، ويعلق رجاءه في الله تبارك وتعالى، ويكون توكله واعتماده على الله عز وجل في دفع الأمراض والآفات. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقطع التميمة من ذلك الرجل، ثم قال: من علق تميمة فقد أشرك. قال العلماء على الصحيح من أقوالهم: وسواء كانت هذه التميمة من القرآن أو من غير القرآن، فالله تعالى إنما أنزل القرآن وجعله شفاء إذا قرأناه وتعبدنا لله بتلاوته آناء الليل وآناء النهار، فصار المسلم يقرأه ويتلوه ويتعبد الله بتلاوته ويستشفي به بالقراءة أو بالسماع. أما بمجرد التعليق فما هكذا أنزل الله القرآن وما أراد هذا. فلذلك نص العلماء رحمهم الله تعالى على أن تعليق التمائم حرام، وأنه من الشرك سواء كان ذلك من القرآن أو من غير القرآن. فالواجب علينا عباد الله الحذر من هذا، والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحذير من يفعل شيئا من هذه الأفعال الشركية من أجل نجاته من الشرك، ومن أجل أن يحفظ إيمانه ويصحح توحيده ويكون اعتقاده في الله وحده في جلب المنافع وفي دفع المضار. نسأل الله تعالى بأسماء وصفاته وفضله وإحسانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيذنا من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم أصلح قلوبهم وأعمالهم، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم أنجِ المُستضعَفين من المُؤمنين في كل مكان، اللهم كن معهم بنصرك وتأييدك وإعانتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله أكبر.